أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وعلينا خزائن علوم برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الشبهة غير المحصورة، وقلنا إن المراد بالشبهة غير المحصورة هي ما تقابل، إذا صح التعبير، الشبهة المحصورة من حيث منجزية العلم في المحصورة وعدم المنجزية في غير المحصورة. ثم أوردنا كلاما لإبانة معناها اللغوي، وقلنا إن معنى غير المحصورة اللغوية معناه الذي لا نعلم بعدده. وأضاف عليه ما يصلح أن يكون بيانا لدى العرف، أي بحيث لا نستطيع تشخيص العدد دقة، يعني كلما نظرنا إلى وجود الحرام أو النجس في القلة نجد أنه موجود في الكثرة. ثم بينا، يحفظه الله، بأن التشخيص من الناحية اللغوية لا يفيدنا كثيرا. ليش؟ لأن هذا العنوان لم يرد في نص الروائي كي نبحثه لنرتب أثرا عليه. نعم، فإذا إنما هو عنوان إشاري للمعنى المقابل، وهو الشبهة المحصورة التي ينجز العلم الإجمالي أطرافه. هذه شبهة أو شبهة العلم الإجمالي فيها لا ينجز أطرافه. طيب، وقلنا بأننا نتعايش مع شبهات غير محصورة في واقعنا، فنعلم بوجود الحرام في السوق لكونه مسروقا أو مغصوبا، ونعلم بوجود النجس في بعض الأواني أو في بعض الأطعمة، وهلم جرى. وهذا لا يختص في عصرنا ولا في مصرنا، بل في جميع الأعصار ولا مصار، ديدن الناس على هذا، بحيث لو قال أحد نعم أنا لا أعلم بوجود شبهات غير محصورة لتعجب الناس منه. نعم، ثم بدأنا في الاستدلالات التي أقيمت على عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة. وكان كلامنا في الاستدلال الأول وهو الإجماع، وقلنا إن الإجماع ذكر في جمع من مصادرنا الفقهية، يعني مصرحا به ذكر بالتصريح. نعم، وادعي أن الإجماع بقسمين، موجود على عدم حجية العلم الإجمالي أو منجزيته في الشبهات غير المحصورة، ثم بينا أن الإجماع في هذه المسألة كأنه بلحاظ السيرة لدى المتشرعة التي أشار إليها صاحب الجواهر وغيره بأن المتدينين ديدنهم على ذلك، أي يتعاملون مع أطراف الحرام أو النجس في الشبهات غير المحصورة تعاملا طبيعيا بالطهارة والحلية. فإذا الإجماع هنا منعقد، ولعله هذا الإجماع ولعله انعقد بلحاظ وجود هذه السيرة المستقيمة، يعني المتصلة بالمعصوم عليه السلام. هي سيرة المتشرعة، لفظة المستقيم، ها؟
لفظة المستقيم العلويين من المتشرع اعتبار السيرة العقلائية،
لا يعني يريد بها المتصل الظاهر إلى عصر المعصوم. يمكن بعد، ليش؟ لعله ممكن. على كل، المسألة ادعيت بأنها من المسائل الارتكازية، بل أكثر من كونها ارتكازية، بل لعلها يعني عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة لعلها من الأمور البدهية الضرورية. نعم، من هنا في هذا اليوم نريد أن نناقش الإشكال الذي أورد على الإجماع. تتذكرون في مباحث الإجماع في الكتب الأصولية المتقدمة أن الإجماع لا يكون حجة إذا كان مدركيا، يعني إذا استند إلى وجه من وجوه الاستدلال، إذ نحتمل أن من قال بهذا الرأي قال به لأجل الدليل الموجود معي، فلا يكون الإجماع حجة. طيب، الماتن يقول لا يشكل علينا في المقام بذلك. ليش؟ يقول مر عليكم كثيرا أن الأمور على قسمين أو على أقسام إذا صح التعبير، بعض الأمور تصل في درجة وضوحها وارتكازيتها وبداهتها بنحو بمجرد أن تنظر إليها تتيقن بها، ومسألتنا أي في الرد على عدم حجية الإجماع، ومسألتنا في المقام في القول بحجية الإجماع على عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة من هذا القبيل، يعني بمجرد أن ننظر نشوف أقوال الفقهاء المعتبرين كما مر علينا قسم منها، بعد والبداهة القوية اللي عبرنا عنها ماذا؟ تكاد تكون المسألة من الضروريات معي في تعامل الناس بها. إذا كانت المسألة بهذه الوضوح هل نحتمل فيها الخطأ؟ كلا، قد يقال ما في خطأ، لكن نحتمل أنه من التساهل في الدين أو عدم الالتفات إلى هذه المسألة بيقين، لأن في بعض المسائل لا يلتفت إليها، ومر عليكم بعض المسائل الفقهية التي لا يلتفت إليها الفقيه لكونه يعيش ماذا؟ يعني مع النصوص أو مع شيء يحجب عن ذهنه بعض القواعد، مثل نجاسة ماء البئر مثلا. شوفوا يعني كان كثير من الفقهاء القدماء ما ينظر إلى وجود المادة لماء البئر، فيقول بنجاسته بمجرد وقوع النجاسة فيه، لكن تغيرت المسألة بشكل تدريجي وأصبحت ماذا؟ هذه بعض النجاسات الواقعة في الآبار التي يبتلى بها في الأزمنة السابقة ما تدلل على النجاسة كحكم تشريعي، وإنما كحكم تنزيهي معاه، يعني لإذهاب القذارة إذا صح التعبير، واضح الفكرة؟ فلما يقول لك انزحها كذا دالوا جاي يقدر مقادير لإرجاع ماء البئر إلى نقائه، ليس إلا على كل، إحنا لا مو بمجال مناقشة هذه المسألة، وإنما نريد أن يعني نوضح الفكرة إذا صح التعبير. فها هنا قد يقال من يقول لكم بأن أصلا الناس هنا الفقهاء والمتشرعة قد توجهوا لعلهم لم يلتفتوا، يقول لا هذا عاد غاية في البعد أن نقول بعدم التفاتهم، هم يعرفوا يتعاملون مع الأسواق ويعرفون بعض الذباحين من الفسق وبعض البائعين في الأسواق من الفجر، يعني اللي يمكن ماذا؟ أن يختلس وأن يسرق وأن يغصب وأن معن. فلو كان العلم الإجمالي ينجز أطرافه في الشبهات غير المحصورة لتنبهوا إلى ذلك. قلت لا هذا لأذهانهم شوية بعد بعيد، نقول عد لنبهوا من بعض الأذهان إيه اللي عندها التفاتات دقيقة.
على المستشكل الأول يريد يقول أن الحجية مو للإجماع بالسيرة المدعاة كذا لبعض الأدلة الآتية، يعني يريد يقول أنه إجماع مدرك لا قيمة.
أيوة جبنا عليك، قلش قلنا بعض الإجماعات حتى وإن كانت في أدلة عليها ونحتمل استناد هذا الإجماع إليه، بس الشيء إذا صار من الوضوح بمكان ما يعني من البداهة نعرف أن هذا يعني مو لأجل الاستناد لهذا الدليل، يعني قالوا به لأن ارتكازي،
هذا التقليد للإشكال مو جواب،
لا إجابة، لأن ما يقول الفقه
مثلا الإجماع المبدع
لا يعني
لأنه استند إلى أمور بديهية، وفي العكس هذا المثال كما فيه،
لا هذا مو تقرير للإشكال، هذا إجابة، يعني الفقيه متى يحتاج إلى الأدلة حتى يقدر يحصل الإجماع ويقول به متى يحتاج
الإجماع لما تقيل الأدلة التي يحتمل أن المجمعين استندوا عليها.
في بعض الأحايين الفقيه يتعامل مع الأدلة، نقول يتعامل مع دليل ضعيف، دليل قوي، دليل محتمل. في بعض الأحايين تصير المسألة من الوضوح بمكان، مثل مثلا ماذا؟ طهارة الماء. طهارة الماء عليه أدلة كثيرة، وننزل من السماء ماء طهور، بس لما نقول انعقد الإجماع مع ما نقدر نقول والله هذا الإجماع مثلا، والله الإجماع صار مدركي، لأن احتمال أن الماء أصلا يعني هذه الأدلة مو معلوم أن الماء في حد ذاته كان طاهر فاستنادهم إلى كذا، لا نقول المسألة بديهية يعني. فمن الوضوح أن انعقاد الإجماع عليها يعني لبداتها، مو والله تحتاج إلى تجشم استدلال أو أن هذا الإجماع استند إلى هذا الاستدلال، لأن أصلا الفقيه يستغني لوضوح الشيء، يعني قال به لوضوحه وارتكازه، واضح هذا بين بعد يعني. لكن عموما ممكن واحد يقول البداية هي الدليل، بس لا، هو يعني في شيء احنا يعني نستغني ما نحتاج لأدلة. شوف الوضوح والبداهة كافيان وافيان مغنيان في كثير من الأمور على النمط وعلى هذه الشاكلة. ها؟ إلى درجة الوجدان إيه؟ أدعى أكثر رابع ضرورة من الضرورات إيه؟ ولعل الضرورة هنا أريد بها كلا المعنيين، هم معنى البداهة وهم معنى أنه كوجوب الصلاة مع طبعا الذي القول الثاني كوجوب الصلاة في شوية يعني عدم مقبولية، لكنه في الحقيقة هذا ديدن الناس، تعامل الناس مع الشبهات غير المحصورة بهذا النمط بهذا النسب، يعني لم بل نرى أن الذي يتعامل بالاحتياط في الشبهات جبلد مثلا، قلت له يا أبا فلان اشتري لنا من السوق، السوق لا نشتري إلا من الذابح السالق المؤمن القائم بالليل الصائم بالنار، بسرعة تقول ماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وتجيب له الأدلة وقاعدة السوق وأصالة الحل وقاعدة الطهارة وأهل المجرة معه، وما تتعامل معك كله. أنت وينك فيه؟ أنت تبغى تعيش في المريخ باصطلاحنا، ولا تبغى تعيش مع الناس؟
أبغى
أعيش
في
الجنة. ها؟ أبغى أعيش في الجنة. ها كل. فإذا
إلا التصرفات حتى لو ضرورة، يعني لو أنكرها المنكر من الفقهاء يلزم خروج من الدين؟
لا، مو بيلزم خروج عن الدين، يلزم خروج عن جادة الاستقامة والفهم السليم. لا واضح، إحنا نقول لا فقيه ولا عامي من الناس إلا نقول هذا مو هذا ديدن الإنسان المستقيم في طريقته. يعني إحنا لو نشوف الآن فقيه، لو جاء لنا فقيه الآن مثلا وقال أنا مثلا ما تحصل الطهارة هالأيام في الأشياء النجسة نتيجة مثلا تلوث الهواء، هواء قام يحمل مواد فيها شيء من التلوث، وأنا عندي شيء يعني التفاتات دقيقة قد لا تلتفتون إليها،
فش
عالسلام احنا ما نريد نشير لأحد، عرفنا؟ فلا يطهر الشيء إلا بشنه؟ إلا بغسله سبع مرات. شو نقول له؟ إلا مو بهذه الطريقة، في يعني في يعني طرق متعارفة، في أنساق عامة الخروج عليها خروج عن جادة الصواب، هكذا نرى. من الإشكالات على الإجماع شوف شو يقول هذا الإشكال، يقول منجزية العلم لأطرافه دليل عقلي ذي ولا نقلي؟ دليل عقلي، احنا قلنا العلم فيه كاشفية ويلزم من كاشفيته الاحتياط كي نجتنب الحرام أو النجس في أطراف الشبهة. هذا دليل عقلي، نستدل على عدم حجية الدليل العقلي بدليل نقلي. يقول هذا أكل من القفا، يعني واحد جاي يأكل دائما يشيل اللقمة يوديه إلى وراه وينفذها على جانب الأيسر حتى يضعها في فمه، شو نقول له؟ نقول له ما هكذا يا سعد ترد الإبل، مش صحيح، دليل عقلي، أنت لابد أن تناقش هذا الدليل العقلي بطريقة عقلية لتثبت عدم حجيته في موارد الشبهات غير المحصورة. وتقول لي قام الإجماع على عدم حجية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، أقول لك في الإجماع شو سوي فيه؟ معا أحتاج إلى دليل عقلي. يقول نعم، هذا الإشكال أيضا لا يرد. ليش لا يرد؟ ها
في روايات المقام،
ها روايات راح يجينا ما بعد، بس ما في روايات عندنا، حملناها يعني على موارد شبهات غير المحصورة. روايات اللي تقول لنا يعني الشبهة غير المحصورة ترى غير حجة، ما في، في روايات واردة في الشبهة المحصورة وتقول هالشبهة غير المحصورة أيضا العلم الإجمالي فيها غير منجس، هذا من العجيب مع، لكن احنا لكون هذه الروايات تتصادم مع الدليل العقلي فحملناها على الشبهات غير المحصورة هكذا. نعم، ما عرفت مقصودك، يعني
أخذ الدليل العقلي هل ينفي دليل الإجماع في الاستدلال على حجية؟
لا، احنا الآن يقول ارجع إلى الوراء قليلا، عندما بحثنا في حجية الدليل العقلي في الشبهة المحصورة ايش قلنا؟ قلنا صحيح إن هذا الدليل العقلي تام لا ريب فيه ولا شبهة تعتري، بس هل يمكن للشارع، شوفوا شنو، يمكن للشارع أن يقول مثلا في هذا المول ما قام العقل على حجيته ووجوب الاجتناب عنه رخصت لك فيه، يمكن ولا ما يمكن؟ معه؟ يقول قلنا يمكن فيما تقدم، بعض العلماء قال ما يمكن لأنه يصير تصادم بين العقل والنقل وتقصيص الدليل العقلي غير ممكن، لكن يقول احنا فيما تقدم أثبتنا، قلنا انت عقلك يقول لك كمان الدليل مثلا شلون ما جعل عليكم الدين من حرج، عندك شيء يقوم الدليل العقلي يقول لك نعم هذا لا بد أن يفعل بهذه الكيفية، لكن يجي الدليل النقلي يقول لك أنا ما أريد، خلاص أنا سهلت عليك، صح وإن كان هذا من حقي ويجب عليك أن تفعله بهذه الكيفية، لكن أنا كشارع لا أريد منك هذه الكيفية، معم؟ ليس بحج، ناقشنا في هذه القضية، الماتن كان يمكن فيما تقدم، يقول إذا كان يمكن هناك فشي يصير؟ يصير الدليل الإجماع القائم دليل على عدم حجية العلم الإجمالي، لأنه يقول هذه فرغنا من إمكانية ذلك فيما تقدم في الشبهة محصورة، فيصير من باب أولى في الشبهة غير محصورة. هذا الفكرة،
ما
أثبت
هناك في رفع المؤاخذة فقط، لكن هي رفع المجزية أشتان بينما ذكر وما ذكر،
يعني رفع المؤاخذة ايش معناه؟
لا عفوا، لكن هناك منجزية، لا منجزية ذاتية لا يمكن أن تسأل عن
العلم، لا يعني لما نقول لا مؤاخذة أيضا يعني ما في تكليف، تكليف في اقتران مو فقط في تكليف، يعني أنت مكلف لكن إذا ما أتيت بالتكليف لا تؤاخذ، في هنا تلازم بين المؤاخذة وعدم التكليف، يعني نقول أصلا الشارع يقول أنا لا ألزمك بهذا التكليف، مو معنى أن بس أرفع العقاب عنك والتكليف باقي، ما فيها ما يقولون بهذا المعنى، مع اقتران وتلازم بين رفع المؤاخذة وعدم وجود تكليف منجز. واصل إلى حد ماذا؟ لأنش معنى التكليف المنجزية، منجزية أيضا ترتب الثواب والعقاب بحال حد الإلزام، مو معنى فقط أنه والله لا ترى هذا التكليف أنت ملزم به، لكن لو تركته لا عقاب عليه، ما في هذا المعنى يقولون. أنت ممكن تناقش تقول لا والله الدليل العقلي غير قابل للتخصيص، وقد ذكرنا في مناقشات، لكن يقول هذا يصير ما شنو مناقشات اللي تقدمت في ذاك، يقول احنا اذا سلمنا هناك بذاك المبنى يقول التسليم بها هنا من باب شنو
اولى.
وين وصلنا؟ وصلنا الى ومنه صح، ولعل دعوى الاجماع مبتني على السيرة المذكورة لقلة المتعرضين من الفقهاء، ما قلنا قلة، اللي قالوا نعم الشبهات غير المحصورة العلم الإجمالي فيها لا ينجز أطراف، أصلا قلنا بعض الفقهاء تعرض لهذا العلم، والأكثرية ما قالوا شبهات غير محصورة، جابوا موارد السوق مثلا، معاه جابوا موارد الأواني الكثيرة، معاه جابوا موارد الثياب الكثيرة، معاه وجابوا بعد شوف جابوا يعني الكثير في الكثير اللي راح يجينا معاه، لأن احنا عندنا مرة علم إجمالي مثلا ثوب نجس من ثياب شنو 1 من 10، هذه قلنا شوفها غير محصورة صح، لكن في مرة شو يصير عندنا؟ عندنا 5 ثياب نجسة في 50 ثوب، معاه نسميه الكثير في الكثير، أو 10 في 50، معاه الكثير في الكثير من أي الطرفين يصير، هل من الشبهة المحصورة أو من غير المحصورة، هذا بعد فيه شوية كلام، معاه وإرجاع بأي ضوابط إلى إحدى الشبهتين، هذا فيه كلام بين لدى الفقهاء والأصوليين، بس ما تعرض الجميع لعنوان الشبهة غير المحصورة وعدم منجزية العلم الإجمالي لأطرافه، هذا ما تعرض له، معاه
جابوا
أمثلة، يعني استعرضوا الأمثلة أما كعنوان لم يستعرضوا، أي لقلة المتعرضين للعنوان وتأخر عصورهم كما يظهر بمراجعة مفتاح الكرام، فكأن الإجماع المدعى ارتكازي يستند للسيرة المتشرعية، ومن خلال ما تقدم يظهر أنه لا مجال للإشكال في الاستدلال المذكور بعدم كون الإجماع تعبدية، ليش؟ لقرب استناده لأحد الوجوه الآتية أو غيرها، فما يصير هذا الإجماع شنو؟ يعني حجة، يصير إجماع شنو؟ مدركي غير حجة، فيلزم النظر في الأدلة حتى نناقش الأدلة، لأن الإجماع نحتمل أن ماذا؟ كل واحد ممن قال أو رأى هذا الرمي استند لدليل من الأدلة، نقول هذا مندفع، لأن استناد الإجماع والسيرة والضرورة لأحد الوجوه المذكورة وإن كان قريبا إلا أنه لا مجال لاحتمال خطأه، حتى لو افترضنا عدم تمامية الوجوه المذكورة عندنا، لأن الشيء هذا دائما نقوله وإذا استطال الشيء قام بنفسه، في أشياء بديهية بعد ما تحتاج تناقش فيها وتقول كذا، يعني جري الناس عليها حتى المتدينين من الدرجة الأولى، مو معد التدينين اللي يعني يتسامحون، يعني أنت الآن لو تشوف واحد مثلا عالم متقي لكنه يروح باطمئنان يشتري من السوق، معاه تقدر تقول له أما تخاف الله تشتري من هذا اللي يعني هالباعين اللي ما تدري شنو، معه أو تشوفه يجي بيتك ويتوضى وكذا، وانت محتمال انك ما تراعين أمور الشرعية كمان، خاصة من ذاك الزمان انت ما يمكن اللي في بيتك مسروق مثلا أو مغصوب، ما أحد يقول هكذا يعني، معه احتمالات كل هذه محذوفة لما هو المعلوم لكل أحد، يعني حتى لو سمع أن بعض أهل المدينة أو بعض أهل القرية ترى مخوش أوادم ما يلتفت إلى ذلك عندما يأتي إلى بيوته، يأكل ويشرب ويصلي ويفعل ما يشاء على وفق الضوابط العام العام مع التي أقرها الشارع. لاندفاعه بأن استناد الإجماع والسيرة لأحد الوجوه المذكورة وإن كان قريبا لأنه لا مجال لاحتمال الخطأ. ليش؟ حتى لو افترضنا عدم تمامية الوجوه المذكورة عندنا، لأن هناك وضوح وارتكاز لاتصالها بعصر المعصومين عليهم السلام، ولما هو المعلوم لكل أحد في العصور المذكورة من كثرة ابتلاء الناس بالمحرمات الواقعية ووجودها فيما يتعرضون له من حوائجهم. حتى واحد يقول شلون المعصوم كان يمشي مع يعني أولئك الناس في الفوادي في القرى؟ من المعلوم يقول دليش ايش يعرفهم قضايا طهارة ونجاسة؟ يعني واحد من الطلبة يقول يتعجب شلون المعصومين كانوا يعاشرون الناس معهم. المسألة مو يعني في ذهن بعض الطلبة معقدة أو في ذهن، بس المسألة التشريع لا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، من السهولة واليسر، يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من كثرة ابتلاء الناس بالمحرمات الواقعية ووجود هذه المحرمات فيما يتعرضون له من حوائجهم وأعمالهم بنحو يستلزم العلم الإجمالي لكل أحد لكل أحد. فلو كان الاحتياط واجبا لحصل التنبه له، قال واحد ترى أنا منتبه إلى وجود بعض الحرام وما أقدر أدخل السوق لأشتري. أو التنبيه عليكم، بعض الألمعيين اللي يدركون هالمسائل ينبه يقول ترى ها الاحتياط الاحتياط بنحو يمنع من وقوع السيرة وجري النظام عليها. وهكذا أيضا الإشكال الآخر على الإجماع بأن وجوب الاحتياط من العلم الإجمالي من الأدلة العقلية التي لا مجال لرفع اليد عنها بدليل شرعي تعبدي كالإجماع، بل لابد في دليل عقلي نوازن بين الدليلين ليتضح لنا عدم حجية هذا الدليل العقلي الدال على منجزية العلم الإجمالي مثلا في الشبهات غير المحصورة. نقول الدليل تام، الشبهة غير المحصورة كالشبهة المحصورة مثلا، كلاهما يقول لك في حرام والعلم الإجمالي ينجز أطرافه، فنحتاج إلى أن نناقش هذا الدليل بدليل عقلي حتى نقول لا في الشبهة المحصورة نعم يحصل تنجز، أما في غير المحصورة لكذا كذا عقليا لا يحصل، لاندفاعه أيضا بما ذكرناه في أول الكلام في العلم الإجمالي من إمكان رفع الشارع لموضوع حكم العقل المذكور بالتصرف في بعض الجهات التي يبتني عليها حكم العقل. حتى لو افترضنا عدم تمامية الأدلة المستدل بها كان الإجماع والسيرة والضرورة وافية بإثبات مقتضاها لكشفها عن تصرف الشارع في هذا النحو، لأن هذه الأدلة يعني ترشدنا له، ترشدنا إلى الإطمئنان الجازم، يعني مطمئنان عادي بأن هذا الدليل العقلي لا ينجز أطرافه. مضافا لما سوف يأتينا أيضا أنه يعني لو تنجزنا لا لازم منه العسر والحرج، وكان يناقش فيه لكن نشوف هذا ببداهة. على كل نعم، لما كانت هي أدلة لبية الإجماع والسيرة معه لم تنهض بتحديد موضوعها، فيلزم الاقتصار على المتيقن. يعني احنا لو شكينا في مورد ان هذا من موارد الشبهات غير المحصورة والعلم الإجمالي غير منجز لأطرافه فيه، خلاص بعد شو نسوي؟
نحتاط،
يعني ما نقدر نقول والله نعم المورد مشكوك فيه مثلا ونجري عنه براءة، لا يصير الاحتياط هنا هو المتعين. طيب كيف نضبط موارد الشبهات غير المحصورة؟ هذا نحتاج لبعد لابد يصير عندنا ضابطا من خلالها يتحدد أو تتحدد الشبهة المحصورة التي ينجز العلم الإجمالي أطرافها، والشبهة غير المحصورة التي لا ينجز العلم الإجمالي أطرافها. يقول وضبطه بغاية الإشكال، فيلزم النظر في بقية الوجوه ليعول عليه في التحديد، بل قد يظهر بها مورد السيرة لقرب استنادها إليه كما ذكرنا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
الله.